قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
تشاهدون الآن صائمات عابدات مع الشيخ هشام التبعي.
يا صائمان يا عابدان يا قانتان قد جاء الشهر المكرمان
الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله الملك سبحانه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. أما بعد، فإني أشهد الله سبحانه أنه هو الله الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم إني أشهد الله أن نبيه محمد رسوله ومصطفاه، أصلي عليه كما أمر رب العزة فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فامتثالا لهذا أقول وتقولون حضراتكم: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات، نحن نتواصل مع حلقاتنا التي هي بعنوان صائمات عابدات، حيث نلتقي مع طائفة من خيرة نساء الأمة على مدار التاريخ الإيماني كله. وقد قلنا سابقاً إن الرجال أخذوا حقهم من الذكر وأخذوا حقهم من التجلة والتكريم، وربما كان قسط النساء العابدات الصالحات قليلا من هذا الاهتمام. ومن ثم فإن هذه الحلقات محاولة لإلقاء الضوء، وذلك حتى تستطيع الأخت المسلمة حتى تستطيع الأخوات المسلمات ما هو المدى الذي يمكن أن يستفاد من سيرة هؤلاء الخيرات الحسان النيرات المضاءات بحلاوة الإيمان. أيها الإخوة أيتها الأخوات، اليوم مع الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات، الفقيهة الربانية التي نقلت إلى الأمة أكثر من 2000 حديث، عليها دارت أحوال الأمة، مع أن حبيبنا وحبيبها صلى الله عليه وسلم مات عنها وهي لم تخطو بعد إلى 19، ماتت في سن ربما أخواتها في مثل هذه السن لم يتزوجن بعد، لم يتزوجن بعد. فلذلك وقد عاش معها النبي صلى الله عليه وسلم، عاش معها 9 سنوات، كانت أشبه بآلة تصوير تلتقط كلمات الضرر من فم النبي صلى الله عليه وسلم، وعاشرته في أحوال بيته وفي أحوال معاشه، وخالطته وكان يحبها حبا جما، وكان صلى الله عليه وسلم يشهر هذا الحب للسيدة عائشة، للسيدة الصديقة بنت الصديق، فكان يقول حين يقسم بين أمهات المؤمنين ويؤثر السيدة عائشة بالحب الأكبر، يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما لا أملك. يعني بذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه عادل فيما يمكن فيه العدل، في النفقة، في المبيت، في إعطاء حسن المعاشرة وحلاوة الأخلاق النبيلة التي يتحلى بها خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما مسألة الحب فتلك قسمة الملك سبحانه وتعالى. قد يتزوج الرجل بامرأتين أو بثلاث أو بأربع، فيعدل بينهن عدل السوية في النفقة والمسكن والمبيت وما أشبه بذلك. أما أنه يحب إحداهن أكثر فهذه قضية الله، وكما قال حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لقد أشهر النبي صلى الله عليه وسلم حبه ووداده بالسيدة الصديقة عائشة، وهي كما نعلم البكر الوحيدة التي تزوجها خير خلق الله، ألا فصلوا عليه وسلموا تسليما: محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، نبينا الآمر الناهي، فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم، فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى ذاته ما شئت من كرم، فإن فضل رسول الله ليس له حد، فيعرب عنه ناطق بفمي، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. اللهم صل على محمد وآله. كانت السيدة عائشة تلتقط من فم النبي صلى الله عليه وسلم درر أحاديثه، وتسجل تلك الأحاديث في حافظة مستأمنة، ثم استطاعت أن تبلغ هذا الحشد من الحكمة والأحاديث النبوية المباركة إلى الأمة. هذه السيدة كانت الوحيدة في نساء النبي صلى الله عليه وسلم المكثرة من الحديث عنه، وهي في ذلك تضارع من الرجال عبد الله ابن عمر، وتضارع عبد الله ابن عباس، وتضارع أبا هريرة رضي الله تعالى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نشهد أنها زوجته في الدنيا، ونشهد أنها زوجته في الآخرة، وليس فوق ذلك مفخر. حين جلست نسوة النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة عائلية، في حلقة عائلية، وأحيانا بين الضرائر وبين الزوجات المتعددات لزوج واحد هناك بعض الكلمات التي تنفس عن الغيرة أحيانا، فالسيدة أم سلمة ذكرت السيدة عائشة هكذا بكلمة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليدلل على مكانة السيدة عائشة في قلبه، قال: يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها أو غيرها وكلاهما صحيح. وهذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معها على سجيته وعلى طبيعته وعلى أعلى درجات راحته صلى الله عليه وآله وسلم. السيدة عائشة أيها السادة كانت صوامة عابدة قوامة، وكانت منفقة سخية لا تخشى حين تنفق من الفقر لائمة، كانت ذات عقل راجح. الصحابة الأجلاء كأبي موسى الأشعري يقول: كنا إذا أشكل علينا حكم رجعنا إلى السيدة عائشة فهي أفقه الناس. والسيدة عائشة تعرضت أيها الإخوة لمحنة قاتلة وفتنة جسيمة، تعرضت لموقف يقال عنه في كتب السيرة وكما جاء في القرآن إنه موقف حادثة الإفك. تعرضت السيدة عائشة الصغيرة التي لا تحتمل هما من هذا النوع الغليظ الذي يؤود به الرجال الأشداء، هذه حادثة الإفك التي نعرفها والتي سمعناها وقرأناها كثيرا، حين اتهمها لسان الفجر ولسان الغدر بأنها على صلة بأحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تخلفت في موقف خروج أو رجوع قافلة من غزاة، فراحت تلتمس قرطها وابتعدت عن القافلة، فانصرفت القافلة والناس يعتقدون أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم في هودجها على جملها، وانطلقت القافلة وجاء آخر القوم فرأى شيئا من السواد يلتحف الأرض، إلى أن عرف أنها أمه السيدة عائشة، فأركبها راحلته وعاد بها إلى القافلة. رأت أعين السوء والرذيلة والخيانة والنفاق، رأت هذا المشهد فنسجت حوله حديثا من الإفك خطيرا، وراحوا ينقلون هذا الحديث وينشرونه غير هيابين لخطره وغير مدركين لجسامة المعنى الذي يريدون أن يرمزوا إليه. إنهم كانوا يريدون أن يطعنوا في رموز الإسلام الكبرى. وبالطبع كان الطعن في السيدة عائشة، وكان الإحساس بالألم، وكان الإحساس بحرارة المصيبة، كان ذلك أكثره على هذه الضعيفة الصغيرة العفيفة السيدة عائشة المبرأة من فوق سبع سماوات. وقضت السيدة عائشة وقت الفتنة قضاء ثقيلا، وقد أثقلتها المصيبة ومرضت وتعبت وعاشت أياما عصيبة، لكنها كانت على يقين بأن الله ناصرها ومظهر براءتها، وأن الله سينال من المنافقين الذين نسجوا حولها حديث كذب إفكا وخطيرة، كانت واثقة بأن الله سيظهر براءتها ولو بعد حين. وحبيبك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عاش هذه المحنة، عاشها بكل ثقلها وبكل غلاظتها، وهو يتهم في أهل بيته. وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أيضا وهو والد السيدة عائشة عاش أياما عصيبة، وكذلك أمها كانت الفتنة تكاد تنهش أعصاب وقلوب هؤلاء النفر الكريم، حتى نزل الحق وحتى أتى البرهان من قبل رب السماوات والأراضين، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، وهكذا سماه الله تعالى إفكا وسماه كذبا وافتراء وبهتانا. تعرضت السيدة عائشة أيها السادة المشاهدون وأيتها السيدات المشاهدات، تعرضت لوطأة هذا الحديث المؤلم وصبرت وتجاوزت هذه المحنة، ثم جعل الله تعالى براءتها قرآنا يتعبد به الناس إلى يوم القيامة. ضيفتنا في هذه الحلقة السيدة عائشة، ما أجمل هذه الضيفة المباركة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا جئت تسأل عن عبادتها فهي بحق رائدة. نحن في برنامج صائمات عابدات ننظر في سيرة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، فنرى صفحات مضيئة مشرقة. أي صيام؟ كانت تسرد الصيام سردا، كانت تصوم الدهر إلا أيام العيدين وأيام التشريق، فيما عدا ذلك كانت السيدة عائشة سيما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تسرد الصيام، أي تصل الصيام بالصيام، ووصفت بأنها من صائمات الدهر. وكانت السيدة عائشة إذا أنفقت نسيت نفسها، ولذلك يحكى عنها أنها تصدقت بما لديها، ثم طلبت من جاريتها أن تأتيها بفطورها، فقالت الجارية وقد أتت بخبز وزيت، قالت: أما تركت لنا درهما نشتري به لحما نفطر عليه؟ قالت لها السيدة عائشة: هلا أذكرتيني، لو كنت أذكرتيني لفعلت. هذه الواقعة علامة تدل ماذا تستطعن أن تستفدن منها أيها الأخوات الطيبات المسلمات. هذه سيدة إذا أنفقت نسيت نفسها، إذا أنفقت لم تدع في بيتها شيئا. هذه أمنا السيدة عائشة المبرأة من فوق سبع سماوات، كانت هي وأختها، وأختها كما نعلم أسماء بنت أبي بكر، كلتاهما كانت تنفق بسخاء على اختلاف في المنهج بينهما، فقد كانت السيدة أسماء تجمع الصدقات ثم تنفقها مرة واحدة، أما السيدة عائشة فلم تكن تجمع شيئا، ما أتى إلى يدها أنفقته في التو. السيدة عائشة سيدة مباركة طيبة يمتلئ القلب إعجابا بها وحبا لها وتكريما، فهي أمنا التي أحبها النبي صلى الله عليه وسلم، بعث إليها ابن الزبير بمال في غرارتين فيما يشبه يعني صرتين أو صرتين، وكانت صائمة فدعت بطبق فجلست تقسم بين الناس ما أعطي إليها من قبل عبد الله بن الزبير، وكانت صائمة، في هذا اليوم لم تجد ما تفطر عليه، كما قلنا سابقا كانت إذا أنفقت نسيت نفسها. وأيضا أرسل إليها معاوية ابن أبي سفيان بمئة ألف درهم فقسمتها فلم تترك منها شيئا. هذه السيدة هي ضيفة حلقتنا في برنامج صائمات عابدات. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان المرجع إلى السيدة عائشة التي مات عنها زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي لم تخط بعد إلى 19 من عمرها، صارت في هذه السن التي لم تتزوج ترباتها في مثل هذه السن، وقفت نفسها لله سبحانه وتعالى. ولقد صارت مرجعا من أكثر مراجع الحديث النبوي الشريف، روت 2210 أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم. شملت هذه الأحاديث أحواله صلوات الله وسلامه عليه في بيته، أحواله في صلاته، شملت هذه الأحاديث أحواله في كيف يعاشر الرجل أهله، وشملت هذه الأحاديث أحواله حين يدخل الخلاء وحين يخرج منه وحين يأتي أهله. كل هذه الأحاديث من مرويات السيدة عائشة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها. وأيضا تعلمت السيدة عائشة كثيرا حينما وقعت مسألة ما ورد في سورة التحريم، حين نقلت إليها السيدة حفصة بنت عمر، نقلت إليها عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرم على نفسه السيدة ماريا القبطية، بالرغم من قوة حب النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة، إلا أنه جاء القرآن يهددها بأن هذا الحب مرهون بمدى الولاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها من حيث لا تدري هي وأختها حفصة تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال ربنا: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. أيها السادة المشاهدون الكرام، كانت ضيفتنا السيدة عائشة أمنا، وكانت ضيفة رائعة المحضر، وضقنا حين انتهى الوقت ولكنه انتهى. وإلى حلقة مقبلة بإذن الله مع سيدة أخرى على تاريخنا الإيماني، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا صائما يا عابدا يا قانتا قد جاء الشهر.